بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب فيها النفع والبركة والتيسير. اللهم يسر وأعن يا كريم. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب العلم: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. في هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل عدة فوائد. الفائدة الأولى: الجزاء من جنس العمل، فمن أقبل على الله عز وجل وجد الخير والتوفيق والبركة. الفائدة الثانية: أن مجالس العلم ينبغي أن يسعى إليها، ومن رأى فرجة في مجلس من مجالس العلم فعليه أن يتقدم إلى هذه الفرجة وأن يسدها، وهذا من آداب حلق ومجالس العلم. ومعلوم أيها الإخوة والأخوات أن أهل العلم استنبطوا وذكروا آدابا لحلق ومجالس العلم، ففي الكتب المصنفة في أدب طالب العلم ذكر شيء من آداب الحلقة، فتجد بعض أهل العلم إذا كان في درسه وحضر طلابه إليه لا يتكلمون، وإنما تجدهم قد انشغلوا بالإنصات والاستماع والفهم لما يلقيه هذا الشيخ في هذا المجلس. الرجل الأخير أيها الإخوة والأخوات أعرض عن العلم، أعرض عن هذا المجلس زهدا وكرها له فأعرض الله عنه. ذكر بعض أهل العلم يحتمل أن هذا الرجل كان من المنافقين، يحتمل أن هذا الرجل كان من المنافقين. ثم أنبه إخواني وأخواتي على فائدة يذكرها أيضا أهل العلم: من حضر إلى مجلس علم ووقع له عارض ووقع له عمل ووقع له شيء يريد أن يخرج من هذا المجلس، طبعا لا حرج في ذلك، لأن الحديث يتكلم عن إعراض الرجل تعمدا أو إعراض الرجل تعمدا بكره وبغض حلق العلم، فهذا أمر آخر وهذه مسألة مختلفة. أما من لم يحضر الدرس لأن عنده عمل أو عنده ارتباط أو عنده شيء مهم فلا شيء عليه بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة نفيع ابن الحارث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكرة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. فقال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى يا أخي الكريم يا أختي الكريمة يا من من الله عز وجل عليك بشيء من الفقه والمعرفة لمسائل الشرع والدين، علم الناس العلم واغتنم الأوقات المختلفة المتنوعة واعرض الحق بقوالب أو بصور وأساليب متنوعة ومختلفة. من الفوائد التي يذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين قال يا طلاب العلم، معنى كلامه، علموا الناس العلم حتى في المجالس التي يجلس الناس لشرب القهوة فيها في بيوتهم، يجتمعون أحيانا في بعض أوقات العصر أو الأوقات الأخرى، اذكر لهم ولو فائدة عابرة، فإنك لا تدري لعل كلمة منك أن يقذفها الله عز وجل في قلوب بعض المستمعين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قعد على بعيره صلى الله عليه وسلم وجلس يعلم الناس العلم، مع أن الإنسان إذا ركب مثلا على ناقته أو ركب على الدابة قد يكون منشغل البال في تسكين هذه الدابة أو في المشي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا علم الناس وعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مسألة عظيمة وجليلة ومهمة. الفائدة الثانية، انظروا إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يعلمون بأنهم في مكة وأنهم في ذي الحجة وأنهم في يوم النحر، ومع هذا هذه المعلومات الواضحة عرضها نبينا صلى الله عليه وسلم بطريقة مختلفة. سألهم أي يوم هذا، نحن في أي يوم؟ الصحابة يعرفون، ولكنهم شكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أمر آخر فسكتوا حتى ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسم يوم الأضحى، فقالوا له، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ هم يعرفون أنهم في شهر ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أجابهم، ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. الفائدة التي تستفاد من هذه الجملة خطورة شأن الدماء، خطورة شأن الأموال، خطورة شأن الأعراض، سواء كانت الأعراض في مسائل الفروج والعياذ بالله أو في مسائل الكلام على الناس، فلنتق الله عز وجل. نعم بعض الناس يقول لك في هذه الأيام يا أخي الناس تتساهل في مسائل الأموال تساهلا كبيرا، وإن تساهل على فرض يعني كل من في الأرض في مثل هذه المسائل، نحن أهل الإسلام نلزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وجود المخالفات من الناس ليس بعذر لك إذا وقفت بين يدي الله فتقول يا رب كل عبادك فعلوا هذا المحرم وأنا فعلت مثلهم، لا يجوز لك مثل هذا. فلنتق الله سبحانه وتعالى في مسائل الدماء ومسائل الأعراض ومسائل الأموال. وأحيانا تجد بعض الناس قد يتورعون عن الكبائر وعن الموبقات وعن الفواحش، ولكن بعضهم يتساهل جدا في مسائل الأموال، ويتساهل بعضهم جدا في مسائل الكلام على الآخرين، ويعني هذا الأمر يحتاج فعلا أن ينتبه إليه. وأذكر من المسائل التي سئلت عنها، وهذا يبين أن في بعض الناس غافل عن مسائل حرمة الأموال، أموال الآخرين. تقول إحدى النساء بأن عندها والد كبير في العمر وأصابه الخرف ويسقط من جيبه، يضع بعض كبار السن معلوم بأنهم يحملون معهم شيء من الأموال، يسقط من جيبه شيء من المال، يعني 100 درهم 50 درهم أكثر أقل. قالت فأنا آخذ هذا المال وأتصدق به. لا يجوز مثل هذا الأمر، فإن هذا المال ملك لهذا الرجل، فكيف نأخذ هذا المال ونتصدق به عنه وهو لم يأذن بالصدقة ولم يقبل بذلك؟ لنتذكر بأن مسائل الأموال من المسائل الخطيرة ومن المسائل العظيمة. وطبعا فإن دماءكم، وهذا الأمر والله يحتاج بعض الناس أن يقف معه وقفة جادة وصادقة. صادقة. والله بعض الناس ممن بلغ بهم الحماس المنفلت الجرأة العظيمة يتجرؤون حتى على دماء المسلمين، اقتلوهم، افعلوا بهم مدري ايش، وينتمون الى توجهات وجماعات منحرفة، وهذا أمر محرم وأمر عظيم. وكذلك في مسائل الأعراض الكلام على الناس، فلان فيه كذا، علان فيه كذا، دون بينة أو برهان، فإن هذا لا يجوز. ذكر الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه عن ابن دقيق العيد القاضي المصري المعروف قال: ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها الجواب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ليت أي واحد منا عندما يذهب إلى مكة المكرمة يتذكر هذا الخبر: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وهذا البلد الأمين. إذا كانت الطيور حمام الحرم لا يجوز لك أن تروعه، فكيف بترويع الناس والخصومات والمجادلات والشجار الذي يكون بين بعض الناس في بيت الله الحرام؟ وهذا أمر لا شك ولا ريب أنه منكر عظيم. نسأل الله العفو والعافية. وانظروا إخواني وأخواتي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الصحابة في السنة العاشرة من الهجرة مثل هذه المسائل، لأنهم كانوا قبل سنوات في جاهلية، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية، وفي الجاهلية معلوم بأن الدماء والأموال والأعراض لا قيمة يعني كبيرة لها، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد وعظم من شأنها وأكد على ذلك. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. يعني يا طالب العلم، بلغ الناس العلم، بلغ الناس الدليل، بلغ الناس نور الوحي المبين، لعل كلمة منك تلقيها بشكل عابر وتلقيها دون تأمل كبير، ولكن هذه تكون كلمة حق تدخل في قلوب بعض العباد فينتفع بها انتفاعا عظيما، ينتفع بها انتفاعا عظيما. وكم من أشخاص، بعضهم من الناس اللي فيهم خير، يعني ألقى كلمة أمام شخص فقذفها الله عز وجل في قلبه، وذاك السامع أصبح من أهل العلم الكبار، وهذا أمر مهم. وهذا الأمر نستخدمه حتى مع أولادنا ذكورا وإناثا، ألقي لهم كلام الخير، لا تدري لعلهم ينتفعون بذلك انتفاعا عظيما وكبيرا. وهذا واجب طالب العلم، لا ييأس ولا ينظر بنظرة سوداوية، ما في أحد يسمع، ما في أحد يستجيب، المجتمع كله متجه إلى هاوية. يا أخي اتق الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وواجبك أن تبلغ دين الله قبل من قبل ورد من رد، بلغ دين الله وذكر الناس وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر، وستجد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم. سأعلق على جملة جملة أيسر يكون بإذن الله عز وجل. يعني الإنسان قبل أن يعمل لابد أن يتعلم العبادات، لا يجوز أن تفعل هكذا خبط عشواء، والإنسان يقول سأفعلها كيفما وقعت وكيفما اتفقت، ولكن على الإنسان أن يتعلم. يريد يصلي الاستخارة، يتعلم صلاة الاستخارة. يريد أن يزكي، يتعلم أحكام الزكاة. يريد أن يحج، يتعلم أحكام الحج. يريد أن يعتمر، يتعلم أحكام العمرة. هل تجدون أن هذا الأمر صعب إخواني وأخواتي؟ أبدا. الحمد لله رب العالمين، الآن يسر الله لنا السبل ووسائل العلم بشتى الطرق. تريد شيء مقروء موجود، تريد شيء مسموع موجود، تريد شيء تشاهده أيضا موجود. ورغم يسر الأمر ووضوحه وسهولته، إلا أن كثيرا من الناس لا يقرؤون ولا يتفقهون في دين الله عز وجل. وهذا والله من العجب العجاب، أن تتيسر سبل العلم ولكن كثير من الناس لا يكلف نفسه قبل الذهاب إلى العمرة مثلا أن يقرأ كتيبا في أحكام العمرة. بعض الناس يرزق بمولود لا يكلف نفسه أن يقرأ ورقات في أحكام المولود، يريد أن يعق عقيقة لا يتعلم أحكام العقيقة، هذا تفريط عظيم، هذا لا يصح. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أن الله هو الحق الإله المعبود وغيره لا يستحق العبادة، واعمل بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ميراث الأنبياء، تركة الأنبياء ليست الأموال، ليست حطام الدنيا، وإنما مسائل العلم. لذلك من أخذ بالعلم فهو قد أخذ من ميراث الأنبياء. لو قيل للناس مثلا في هذا المسجد يوجد شيء من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الناس إذا سمعوا عن مقصر لاموه أشد اللوم، كيف تفرط في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ميراثه العلم، فلذلك لنقبل على أخذ العلم. ثم قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا محمول على أن طلب العلم فيه الأجر العظيم، أجر عظيم يوصلك إلى الجنة، أو أنك بطلب العلم ستعلم الأشياء المحبوبة إلى الله، توفق إلى العمل الصالح، وتوفق بعد ذلك إلى دخول جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة: سهل الله له طريقا إلى الجنة. أقبل على العلم وستجد اليسر والتسهيل من ربنا سبحانه وتعالى. أقبل على العلم وأبشر بكل خير، أبشر بكل فضل، وستجد أن الله يعينك إعانة عظيمة. قال: وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية خوف مع تعظيم. من سيكون عنده هذا الخوف مع التعظيم؟ من عرف الله عز وجل وفقه معاني الأسماء الحسنى وتأمل في الصفات العلى وآمنها وأثبتها وآمن بها وأثبتها لله عز وجل، هذا تجد عنده خشية وتعظيم لله سبحانه وتعالى. لذلك عندما تقرأ في كلام السلف الصالح تتعجب من خشيتهم لله، لأنهم كانوا أهل علم صادق. لذلك إخواني وأخواتي، إذا رأيت الرجل وإن كانت عنده معلومات كثيرة ولكنه متقحم لمعاصي الله، لا يبالي بحرمات الله، يستخف بها، فهذا ليس بعالم. مرة أخرى، إذا رأيت الرجل عنده معلومات كثيرة يذكر لك، يسرد لك ويقص عليك ويذكر لك فلان وعلان وكذا وكذا وكذا، ولكنه مستخف بحرمات الله، متهاون في طاعة الله، يترك الأمور الواجبة، فاعلم بأن هذا الرجل ليس من أهل العلم. قال لأحدهم بنفسه، قال بأنه انشغل مرة برقية الناس، قال عن نفسه: وهو تارك للصلاة. بالله عليك، هل هذا من حال أهل العلم؟ هل هذا الشيء الذي أمرت به شرعا؟ هل يعني يصح هذا الأمر؟ يقبل منك هذا الأمر؟ فلذلك العالم يخشى الله سبحانه وتعالى وحده ويتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال: وما يعقلها إلا العالمون، ما يفهم معاني الأمثال ومعاني نصوص الكتاب والسنة إلا أهل العلم. لذلك من علامات أهل العلم أنهم يربطون الناس بالدليل بالقرآن والسنة، ومن علامات أهل الجهل أنك تحضر لبعضهم محاضرة طويلة عريضة عبارة عن قصاصات من جرائد ومجلات وحكايات وسواليف مجالس، وهذا ليس من هدي وسمت أهل العلم. أما أهل العلم تجدهم يذكرون الدليل، قال الله، قال رسوله، يعني إن شئتم مثلا اسمعوا بعض محاضرات العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، كم حديث يذكر في هذه المحاضرات، كم آية يذكر، اسمعوا محاضرات ودروس الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، كم دليل يذكر؟ عشرات الأدلة، لأنهم يربطون الناس بالدليل من القرآن والسنة. ثم قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كان هؤلاء أهل علم، ما كانوا أهل علم صادق وعمل، ما كانوا من أهل ترك العمل فبعد ذلك يدخلون النار. أما هؤلاء ما انتفعوا بالعلم الذي عندهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم ما آمنوا به، ما انتفعوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا من أصحاب السعير. قال: وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله لا يستوي، لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، لا يستوي من لا يعرف أركان الصلاة ومن يعرف أركان الصلاة، لا يستوي من لا يعرف أركان الحج وصفة الحج ومن يعرف صفة الحج وأركان الحج. فلذلك اختر لنفسك تريد أن تكون مع أي الطائفتين، تريد أن تكون مع أهل العلم أم مع أهل الجهل. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرزقه فقه وفهم لنصوص الكتاب والسنة، وهذا من علامات الهداية ومن علامات الخير ومن علامات الفلاح بإذن الله عز وجل. فلذلك يا أخي الكريم، لو اتجه ابنك إلى العلم الشرعي لا تمنعه، وشجعه ووجهه ودله على الطريق الصحيح، ودله على منهج الوسطية والاعتدال ومنهج أهل العلم أهل السنة والجماعة، وكن معينا له، ولا تقلق ولا تخف عليه. وأنا أدعو حقيقة طلاب العلم أن ومن انشغل بالعلم أن يقارن نفسه بمن كان معه مثلا في الجامعة أو في المدرسة، وانظر الآن بعد سنوات من تركك لهذه الأمور أين أنت وأين هم. تجد في الغالب، نتكلم عن غالب أحوال الناس، أن حتى في الأحوال الدنيوية طالب العلم أصبح أفضل منهم. هذا رحمة من الله وتوفيق من رب العالمين، ومن تأمل جيدا وجد هذا الأمر. قال: وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة، الصمصامة السيف القاطع الحاد، السيف القاطع الحاد، على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. يعني بأنه سيعلم الناس ويبلغ الناس دين الله ولو كان في هذا الحال، ولو كان في هذا الوضع. وطبعا في هذا تنبيه يا طالب العلم، إذا أردت أن تعلم الناس فتحمل، تحمل ماذا؟ تحمل الأذى الذي سيأتيك. لماذا؟ الناس أعداء ما جهلوا. الإنسان إذا كان جاهلا فهو يعادي أهل العلم ويعادي من يدل على الخير، لأن المعادي جاهل ولا يفقه ولا يفهم. لذلك قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصبر يا طالب العلم وتحمل، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. فلذلك ننتبه بارك الله فيكم أن هذا الطريق وعر وشاق. وأذكر بأن أحدهم من يعني العراق قديما هذا، يعني تكلم في مجلس بحضرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فقال بأن طريق العلم والتوجيه الناس وغيره طريق وسبيل يسير وسهل. فقام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقال له في ذاك الزمان، قال: يا فلان ارجع إلى بلدك العراق وعلم الناس وننظر هل هذا الطريق سهل أم هذا طريق وعر، خاصة إذا أردت أن تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى دعوة الكتاب والسنة. لا أقول بعض العوام سيعاديك، لا، معاداة العوام داء يسير، ولكن الداء العضال أن تجد بعض من ينتسب إلى العلم يعاديك لأنك تذكر الناس بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا تصنع؟ أثبت واصبر، والعاقبة للمتقين، والنصر مع الصبر بإذن الله عز وجل. قال: وقال ابن عباس كونوا ربانيين، يعني ابن عباس يفسر ما معنى ربانيين، قال: حلماء فقهاء. تكون حليم وتكون فقيه، يعني عندك علم وعندك حلم. عندك علم تعلم الناس، حلم تمسك النفس عن الغضب وعن الانفعال، وهذا خلق يحتاج إليه صاحب العلم وأهل العلم، لأن بعض الناس قد يتسلط عليك، فلا بد أن تحلم عن الجاهل. والعرب تقول: أحلم ماذا؟ تسد. إذا أردت أن تكون سيدا فكن حليما، وهذا أمر مطلوب. قال: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذه كلمة والله عظيمة وجليلة، تربي الناس بالمسائل التي يحتاجون إليها. يعني أمامك ناس عوام تشغلهم بمسائل السياسة، لما تشغلهم مثل هذه الأشياء؟ شغلهم بالعلم النافع. والله إن كثيرا من الناس يقولون: نريد أهل العلم يعلمونا، ولكن وللأسف الشديد انشغل جماعة ممن ينتسب إلى العلم، لأنهم ابتلوا بالتحزب في زماننا وفي هذه السنوات الأخيرة، انهمكوا في مسائل السياسة، بل أصبح هذا هو حديث الناس. حتى النساء في البيوت أصبحن يتكلمن في مثل هذه المسائل. يا أيها الأحبة، يا أيها الإخوة والأخوات، لنتفقه في الدين، نتعلم أحكام الشرع، نتعلم أحكام الدين. وأذكر أني كنت في لجنة من لجان المقابلات الشرعية، والذي أمامي دكتور على رأس عمله يدرس أولادنا جميعا، يعني جميعا في كلية شرعية موجودة في الدولة. فقلت له في المقابلة، وظننت أني سأخفف عن هذا الرجل بهذا السؤال، هذا السؤال كما يقال هدية، قلت له: يا شيخ، ممكن تذكر لي أسماء 10 المبشرين بالجنة؟ فغضب غضبا عظيما وقال: المقابلة في الفقه، ولا تسألني مثل هذا السؤال. فقلت له: لا، أنا أسألك وأنتظر منك الجواب. فما عرف الجواب بدقة، وهذا تنبيه لنا لنتعلم صغار العلم قبل كباره. أما القيل والقال والهرج والمرج وغير ذلك، هذا لنبتعد عنه. والله إن بعض الناس يخوضون في مسائل وهم لا يفقهونها ولا يعرفونها، وهذا أمر قبيح. فالمقصود حتى أنك عندما تعلم الناس علمهم صغار العلم قبل كبار. أمامك ناشئة، علمهم مبادئ الشريعة، ترى هذا أمر طيب. مبادئ الشريعة: أركان الإسلام، أركان الإيمان، مختصر فقه العبادات. والله يعني العالم الإسلامي لو خصصت له وزارة أو هيئة عالمية يعني تعلم المسلم فقط أركان الإسلام والإيمان وأحكام الطهارة والصلاة وجانب من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحفظونهم جزء عما يتساءلون فقط، فإننا سنرتاح من شر عظيم. ولكن أين بعض طلاب العلم؟ انهمكوا، غرق بعضهم، بل سكر حتى يعني انشغل انشغالا عظيما بمسائل السياسة. فلا للإسلام نصر ولا لعدوه كسر، بل وقع في الظلم والبغي. الظلم والبغي يظلم الناس ويأخذ الناس بالظن ويتهم الناس ويظن بأنه المحلل المشهور والخريت المعروف ويتابع نشرات الأخبار. وهذا إذا انهمك بمثل هذا الموضوع قل له بعد ذلك: اقرأ وريقات من كتب أهل العلم، لا يستطيع. بل يراها أثقل على قلبه من الجبل. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا الأمر ليكن نصب أعيننا، ونذكر حتى طلاب العلم بأننا نربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني ناس مبتدئين تأتي وتدرسهم كتاب المغني لابن قدامة، ليش تفعل مثل هذا؟ ناس مبتدئين تأتي وتدرسهم فتح الباري، ما يصرح. قبل مدة انتشر مقطع يعني أن أطفال في إفريقيا يحفظون الشاطبية، رأيتموه؟ أطفال صغار، هذا شيء ليس بجيد. ترى طفل يحفظ الشاطبية، الشاطبية هذه بالها واحد يعني شارب القراءات، غالبا الطفل في عمر 8 سنوات يعني ما يكون فاهم في مثل هذه المواضيع، فلذلك لابد أن يشغل بالأهم. ما أقول حفظ الشاطبية ليس مهم، ولكن هناك ماذا؟ هناك أهم، فينشغل طالب العلم بهذا. فانتبهوا رعاكم الله. أما أن ينشغل طالب العلم بأمور يعني كثيرة ويشتت نفسه فهذا غير طيب، ينشغل بأمور أخرى أهم. ثم قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. يتخولهم يتعاهدهم بين فينة وأخرى. قال: حدثنا محمد بن يوسف. إذا قال البخاري محمد بن يوسف فهو الفرياب. البخاري له شيخ آخر اسمه محمد بن يوسف البيكندي، لكن إذا قال حدثنا محمد بن يوسف فهو الفريابي. قال: أخبرنا سفيان. محمد بن يوسف إذا قال أخبرنا سفيان، إذا قال سفيان مهملا فهو الثوري، إذا قال سفيان مهملا فهو الثوري الأعمش. قال: عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني يا طالب العلم كن رفيقا بالناس، راعي الناس. يعني مثلا الناس عندهم عرس ودعوا أهل المسجد، هل يناسب أنك في وقت العرس بعد صلاة العشاء تلقي محاضرة من ساعتين؟ يناسب هذا؟ ما يناسب. فراعي الناس وتلطف بهم وحبب إليهم العلم. بعض الناس مثلا يعني يجدون تعب عليهم أن تكون خطبة الجمعة طويلة جدا، فلا تطل عليهم وخفف عليهم. هذا لا يعني أننا لا نعلم الناس، ولكن أحيانا بعض الناس يكثر على العوام ويكثر على الناس، وارفق بهم ولأن يقول لك الناس ليتك لم تسكت أفضل من أن يقول لك الناس ليتك سكت. فلذلك تعاهد الناس بالموعظة بل بين الفينة والأخرى كي لا يمل الناس. ثم قال: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبة، قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا بدعوة الناس إلى الدليل، لا تعسروا لا تتجاوز الدليل، وبشروا بتذكير الناس بالدليل، ولا تنفروا بتذكيرهم بأشياء لم يأتي بها الدليل. يعني بعض الناس يرى مثلا أنك إذا قلت له الربا حرام والزنا حرام وشرب الخمر حرام والرشوة حرام والسرقة حرام، قال: يا شيخ سكرت علينا كل الأبواب، يا رجل اتق الله، هذه موبقات، هذه كبائر. فالتيسير، لا تظن أنك تهول لهم المحرمات وتسميه تيسير، لا، التيسير بألا تذكر لهم شيء، بأن تذكر لهم الشيء الذي دل عليه الدليل، وألا تذكر لهم الأشياء لم يدل عليها دليل. فإن بعض الناس يلزم الناس بأشياء لم يأتي عليها دليل، وهذا قد يكون حتى من بعض المنتسبين للشريعة. مثل ماذا؟ يذكر هذا الشيخ ابن عثيمين بعض الفقهاء يقول: الحاج إن بدر منه شيء قال عليه دم تأديبا، يؤدب بأن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. أخي من وين جبت هذا الكلام؟ إما أن يلزم بالدم، وإذا لم يلزم شرعا، الشرع يعني ما الشريعة ما ألزمته بالدليل بالدم، إذا لا يلزم بذلك. بعض الناس مثلا قد يلزم الناس بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويقول لهم لا ينبغي أن تفعلوا كذا، ويجب عليكم أن تفعلوا كذا، وهذا لا دليل عليه. فلذلك الإنسان ينتبه ولا يشق على الناس وييسر عليه. وقد حدثني أحد طلاب العلم بأنه وجد بعض الأخوات يسعين، فالأولى تقول لصاحبتها من الصفا إلى المروة واحد، ولمن الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا واحد. فكأنهن يعني حسب فهمي ملنا، حسب فهمي للحكاية التي أسمعها من صاحبي، ملنا إلى أن من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا شوط. قال فقلت لهن لا يا خوات، ليس هكذا، هذا 14 شوط، وليس الحاج أو المعتمر مطالب بهذا، وأنه مطالب بسبعة. فدعوا له وقالوا يسرت علينا، جزاك الله كل خير. فالمسلم ييسر على الناس بالدليل. وقال أحدهم بعضهم، وأنا أعرف هذا الساعي يعني بهذه الطريقة، سمع أن لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني بين العالمين الأخضرين يجري الرجل. قال واحد الزملاء معنا يعني هو شاب نشيط يعني رياضي، قال تقدمنا أو فارقنا في السعي فرأيناه يعني من الصفا إلى المروة جري، ومن المروة إلى الصفا يجري كل السعية. تعال يا فلان إيش تفعل؟ قال قلتم أنتم قلتم يعني لا يقطع الأبطح إلا شدا جريا، وأنا أجري في الصفا والمروة. قلنا لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بين العلمين الأخضرين. فالمقصود أننا لا يتصور طالب العلم أن التيسير بأن تيسر عليهم المحرمات، معاذ الله، بل هذا الأمر عظيم، أن تيسر الحرام للناس وتقول لهم الدين يقول هكذا. لا، لا تكذب على الله، لا تكذب على دين الله عز وجل. وبشروا ولا تنفروا، يعني الناس مثلا اجتمعوا في عرس، هل من المناسب أن أتكلم في العرس عن أحكام عدة المرأة؟ أجيبه عدة الوفايا مناسب؟ لا. الناس اجتمعت في عرس، هل يناسب أن أتكلم عن أحكام الطلاق؟ لا. فكن بارك الله فيك سمحا يعني تيسر عليهم. يعني مثلا الناس كانوا معك في الحافلة في طريق في سفر من الطرق المحببة، أن تذكر لهم قصص من السيرة، لأن الطريق والأمر يشق عليهم، فيسر عليهم ولا تكن من المنفرين. مثال آخر، بعض الناس يعني يشدد على أولاده تشديد عظيم، ما تنامون حتى تصلوا مثلا صلاة الليل 11 ركعة. يا أخي ما يصلح هذا، ليه أمامك صغير لو صلى ولو ركعة واحدة؟ يا شيخ سباعي أعطيه شهادة تقدير ووردة وخذ صورة تذكارية معها، إذا صلى الفرض أنا أقول إذا أوتر بركعة هذا يعني يستحق جائزة. فلذلك الإنسان يعني ينتبه ويراعي بعض الجوانب. أنا لا أدعو وأقول الإنسان يفرط في المحرمات، ولكن أيضا أن نضخم بعض الأشياء فإن هذا غير طيب. فالإنسان ينتبه لهذا، ينتبه لهذا. طيب، ثم قال باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله، قلت لكم عبد الله إذا جاء مهملا من المقصود به في طبقة الصحابة؟ ابن مسعود. كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فائدة، يا أبا عبد الرحمن لحبر وبحر من العلم، وإمام من أئمة الصحابة، وعالم من علماء الصحابة، هل غضب ابن مسعود؟ ليش تقول لي يا أبا فلان؟ ما قلت لي يا سعادة أو معالي أو 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 أو؟ حاشاه، رضي الله عنهم وأرضاه. وبعض الناس يا ويلك إذا ما قلت له الدكتور فلان، يغضب غضبة أسد. وهذا والله لا ينبغي، لا ينبغي بأهل العلم أن يقولوا مثل هذا. يعني أظن جاء عن بعض السلف يعني أنه قيل له، قال له بعض الناس من لا يعرفه قم وفعل كذا، فقام وفعل، فقال له يعني عذرا ما عرفتك أو غيره، قال قمت وأنا فلان ورجعت وأنا فلان. يعني صاحب العلم قلت له دكتور أو غيره أو كذا، والله هذا لا يعني لا تزيده علم ولا تنقص من علمه. أما أن نغضب على العوام، لو سمحت قل للدكتور فلان، يا رجل اذكر الله، اذكر الله، يعني إنما نحن مساكين. أنا يعني بعد قليل سيأتينا شيخ من شيوخ البخاري علي بن المدينة، أنا والله لازلت أتعجب يعني أن البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المدينة. أقول حقيقة يعني ما العلم الذي كان عند ابن المدينة لدرجة أن البخاري حافظ الدنيا أمير المؤمنين في الحديث يقول مثل هذا الكلام؟ يعني شيء يتعجب منه الإنسان. ويأتيك بعضهم كما أشار الحافظ بن حجر، قال كان فلان يعني يرى الرأي في الليل وينام ويستيقظ ويخبر الناس به، يعني فجأة كان نايم وقال ها شو رأيك في المسألة، حلال حلال أم حرام، ويلا تعال وقول، لا ما يصلح. فلذلك قيل لك يا فلان، يا أبا فلان، يا يعني كذا، فلا تغضب ولا يتكدر خاطرك، وإذا رفعك رب العالمين وش يضرك كلام الناس؟ والله ما يضرك أبدا. فعبد الله بن مسعود كان يتحدث ويعلم الناس كل خميس، فالرجل قال له لو ذكرتنا كل يوم. وبعض الناس إذا قيل له يا فلان لو ذكرتنا كل يوم، لو جلست إلينا كل يوم، اسكت، أنت ما تعرف تكلم من؟ ما تتكلم معي بهذا الأسلوب يا رجل؟ ما طلب الناس من كل الخير؟ فارفق بهم وارحمهم. والله ما رأينا مشايخنا يصنعون مثل هذا أبدا أبدا أبدا، مستحيل. فابن مسعود لما سئل، شوف أهل العلم يظهرون مباشرة، قال يعني كان يقول ودي أن أفعل هذا ولكن أكره أن أؤمن لكم، تملون كلامي، وصنعت مثل ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل دائم خير من كثير منقطع. وجدت بعض المشايخ يلقي كلمة للعوام في مسجده في حدود 3 دقائق ولكنها مركزة، يعني فالعوام يحبون جدا سماع كلامه. الشيخ ابن عثيمين له كتاب اسمه الشرح المختصر لبلوغ المرام، كان يعلق على كتاب بلوغ المرام بعد صلاة العصر تعليقات فوائد، وهذا أمر حسن وطيب، فلا تكن يعني ممن يمل الناس. حديث واحد تشرح في ساعتين لعوام الناس، أتكلم ما أتكلم عن طلاب علم، طلاب العلم لا أصلا يعرفون أن الدرس خاص ودرس علمي ويطول هذا الدرس، ما في إشكال يعني. أتكلم عن عوام، كلام كثير جدا لا يصلح مثل هذا، وارفق بالناس. قال باب من يريد الله به خير يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وإنما أنا قاسم والله يعطي أي أفعل ما أمرني ربي في قسمة المال أفعل ما أمرني ربي في قسمة المال يعني الله عز وجل يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو قسمة الأموال من النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن على الرأي أو على الهوى والعياذ بالله وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبا في ذلك لماذا؟ لأمر الله سبحانه وتعالى قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله يعني إخواني وأخواتي في خوف على الإسلام؟ لا الخوف على من؟ علينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة لا تخف على هذا الدين يعني إخواني الكرام الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم لي واحد محدث يقال له ابن ثرثال ثاء راء ثاء ألف لام هذا ابن ثرثال له جزء حديثي لو جئت الآن إلى أغلب طلاب العلم ما يعملوا ابن ثرثال هذا مش دخلني فيه يعني. له جزء حديثي حفظ إلى يومنا ومطبوع هذا الجزء هذا ابن ثرثال مغمور حفظ وحفظ الله لنا هذا الجزء الحديث فكيف بعلوم أهل الإسلام واضح بارك الله فيكم فهذا الدين محفوظ بعز عزيز أو بذل ذليل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم لا تقلق على هذا الدين ولكن أنت وأنا وأنت لنقم بالإقبال على الدين وسنجد الخير العظيم ثم قال باب الفهم في العلم قال حدثنا علي هذا الإمام الجبل ابن المديني قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار جمار يعني بعضهم يقول في بعض البلدان قلب النخلة قلب النخلة بعضهم يقول شحم النخلة وعندنا يسمى الحيب بالباء يعني الشيء الأبيض الذي يكون في جوف النخل ويؤكل ويقولون يعني بأنه مفيد جدا لمن تأخر أو تأخرت عندها مسائل الولادة وأعرف شخصيا من جرب هذا فوجد لذلك تأثيرا طيبا هذا ما يذكرونه هذا ما يذكرونه والله تعالى أعلم طيب فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة إذا اجتمع الحفظ والفهم لطالب العلم فقد آتاه الله نعمة عظيمة وتجد بعض أهل العلم يقرأ النص ويغرف من بحر ما معنى هذا الكلام يأتي لك بالفوائد البديعة والحكام والدرر لأنه جمع بين الحفظ والفهم فعبد الله بن عمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثال فهمه مباشرة واستوعبه فكره أن يتكلم فيا طالب العلم اجمع بين الحفظ والفهم إذا قرأت شيئا بالإضافة للحفظ حاول تفهمه وستجد بأنك إذا جمعت هذا إلى هذا ترسخت المعلومة في ذهنك أكثر وأكثر ثم قال باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر تفقه قبل أن تسودوا أي قبل أن تجعلوا سادة لأن معلوم أن العلم يعني إذا كان الإنسان كبيرا مطاعا في قومه النفس قد يصعب عليها أن تحضر إلى حلق العلم بعد هذا العمر، فأقبل على العلم. أيضا وجه آخر، إذا كان الإنسان سيد في قومه فالناس الآن تحتاجك، فالآن لا تقول الآن سأطلب العلم، لا، تعلم قبل ذلك. والإنسان لا يدري ما الذي يقضيه الله عز وجل. قال أحد المشايخ سمعته بنفسي، قال كنت أطلب العلم وكنت أقول الحمد لله العلماء موجودين، بن باز وابن عثيمين والألباني، قال فمات هؤلاء فقدمني الناس في مسائل العلم. طيب الآن إذا ما كان عندي شيء من العلم ماذا سأفعل؟ ماذا سأصنع؟ فأقبل على العلم. في بعض نسخ صحيح البخاري قال أبو عبد الله، أي قال البخاري، وبعد أن تسود، يعني بعد أن حتى بعد أن تكون سيد يعني مطاع في قومك أو يقدمك الناس، أيضا أقبل على العلم. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، لا تقل وصلت إلى مرحلة عمرية معينة، لا، مع المحبرة إلى المقبرة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثني قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس ابن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني الغبطة، وتقول فلان يغبط على هذا، فلان ليتني أكون مثله، رجل أوتي مال فأنفق هذا المال في طاعة الله. حقيقة أيها الأحبة الكرام، بعض أهل الإحسان في زماننا هذا، والله عندما ترى بذلهم وصدقتهم تقول لعل قصص بعضهم من قصص الرعيل الأول. وبالمناسبة إحدى الأخوات من مدينتنا هذه تعجبت أن لها في رمضان مائدة إفطار في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسعت أن يكون لها مائدة إفطار في المسجد الأقصى، وهذا أمر يغبط عليه الإنسان. ويعني بعض الناس صدقاته بمئات الآلاف من الدراهم، فهذا يغبط على هذا الأمر. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، آتاه الله العلم فهو يعلم الناس، يعني لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. يعني ما عندك مال، علم الناس، وتعليمك للناس أنفع من إنفاقك المال، فإن أكثر أهل الإسلام ما يحتاجون إلى مال، يعني حاجتهم إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى المال. المال يقيم أبدانهم والعلم يقيم أديانهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. وبالمناسبة إخواني وأخواتي، يوم الجمعة بحول الله عز وجل في هذا المسجد إن شاء الله، بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب ولعله بعد صلاة العشاء، سيكون هناك تعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام. أسأل الله أن يكتب في هذا النفع، وأن يصلح نياتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.